لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
نعم. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
بأن
نعم نعم
بأن يوضع
بأن يوضع ترجمة كل كلمة
كل كلمة
بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم، كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
إذن الترجمة تنقسم إلى قسمين: حرفية ومعنوية. الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزائه، فيقال مثل جاء أي كلام، جاء شرط، عبر عن جاء باللغة الإنجليزية، كيم، جاء أي كيم. طيب لا محمد ما تغير الله. العلم نافع، من يعرف لغة غير عربية؟ الطيب يلا عبد القادر، تركية عطية العلم نافع. اي نعم ايش فايدة العلم قريب من اللغة العربية سبحان الله. نعم اي نعم نافع بمعنى فائدة. اي نعم. طيب على كل حال الترجمة الحرفية ان تكتب كلمة بعدها معناها في اللغة الاخرى، هذه ترجمة حرفية يراعى فيها الترتيب. الترجمة المعنوية ان تفهم معنى ثم تعبر عنه في اللغة الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب او شرح كل كلمة وحدها. افهمتم؟ طيب الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين، ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم
ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحقق تحققها معها، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. باء، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. جيم، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء:
طيب الآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة. لماذا؟ لأنه يشترط بهذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. وهذا قد يتعذر، لأن يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة، فالحروف اللغة العربية كم؟ 28، ومنها الضاد. الضاد لا توجد في اللغات الأخرى، الضاد لا توجد في اللغات الأخرى. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد. وهذا ليس بصحيح، لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب، وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهي في بعض اللغات غير موجودة؟ الثاني وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها، أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها، وهذه أيضا قد تكون متعذرة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية؟ قد يقال نعم وقد يقال لا، ما توجد. وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية وهي أن تكون كلمة إلى جانب الكلمة الأخرى؟ ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى مقدم المضاف والمضاف إليه، في اللغة العربية المقدم المضاف وفي غيرها المضاف إليه، ولهذا يقولون جاز خانة، يعني خانة جاز، لكن يقدمون. كذلك في الجمل تختلف الحركات. الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف، وفي غير العربية حرف مستقل. الله لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه العزيز آت محمد الوسيلة والفضيلة والأثر مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يحيى
أحسن الله عليك، قلنا في هذا الكتاب مبادرة التسكير ترتيب الكلمات توقيفية للصحيح،
أي في القرآن،
في القرآن
يعني. نعم،
فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة على كلمة هل تبطل صلاته؟
إذا كان عن غير قصد فإنه لا تبطل، وإن كان عن قصد بطلت. سليم، لغير نعم كلاهما ميتة فينظر. إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنب. أقول بارك الله فيك، ينظر لما هو أقل ضررا، والغالب أن التي ذبحت لغير الله أقل ضرر، لأن الدم قد خرج منها، وذيك يمكن صار بها مكروبات سيئة. ها؟ كيف؟ لكن إذا اضطر الآن هو مضطر، فهل يأكل الميتة الجيفة المنتنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى باقي حار؟ المهم أنه يأخذ بأقلهما ضررا. نعم، ثلاثة أقسام
ستة ثانية وما خلف معنى مربا، لكن
نعم.
الآية
تحتمل معنيين. نعم.
الذي اسمها الموصولات والمعارف.
نعم.
وهي من المختصرات. يعني تدل على واحد معين. فاختلاف التفسير يعني ليس من اختصاص عليه. يعني انه ليس من اختصاص هذا الاختصاص.
نقول الآية الآن الذي اسم موصول، كل اسم موصول فهو للعموم ولا كان مفردا. قال الله تعالى: والذي شاء يستدعي وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جمع. فاسم موصول وإن كان مفردا للعموم، فمن ها ولكنه مبهم، مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فاستلقى منها؟ أحد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، لأنه لا يتنافى، فالآية شأنها في اللغة. نعم. لا لا لا، التعيين في الغالب ليس مراد، لا في الأحاديث ولا في الآيات. المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدد المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده إنما تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، نقول لا، أبو بكر أول من يدخل في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة.
ومن
كلهم قرانيون هم يتركون
السنه ويقولون القران بس ويقولون العيات في لغه عربيه مسافه صلاه في مرض ولا يصلون لكنهم
صلاه المعبد ويدعون الله في عينه وقت المريض. ومن شذ هؤلاء يكفرون بهذا ام في جهلهم يدخلون يكفرون؟ لا شك، لان هؤلاء جحدوا وجوب الصلاه، قالوا المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بالصلاة الخمسة. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله وفعل ونتأسى بفعله. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من 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 سبل الشيطان. انت الوقت الآن دروس التفسير.
وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانه، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش؟ لا تمكن الترجمة الحرفية، وذكرنا التعليلات. لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آيات أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة ما نزيد كما في بعض الأدلة. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل. أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح. هذه العلة الثانية. والقرآن إنما نزل واعظا للأمم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء إيش لما في الصدور، ولأنه لا ضرورة تدعو إليها. لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. فلأجل هذه العلم الثلاث صارت الترجمة الحرفية إن أمكنت صارت حرام. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
صحيح. يعني مثل لو كلمة يعني غريبة ترجمها لإنسان كلمة واحدة فقط دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس، كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسان عربيا لكن لا يعرف معناها تقول معناها كذا وكذا. نعم.
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطق لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذن الترجمة المعنوية في القرآن الكريم حكمها بالأصل عجيب الجميع
الجواب
جائز، حكمها بالأصل جائز، لكن إن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة، لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجب، لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبدا. إن كان الخطيب حيا ينفعل ويتحرك وكأنه منذر الحجاج يقول صباحكم ما أسلاكم فهم ينفعلون، بناء على أنه أي خطيبا فعل. وإذا كان يقرأ هكذا هدا فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا. واضح يا جماعة؟ إذن نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجب. لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط ثلاثة: الشرط الأول ألا تجعل بدينا عن القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن، فإن هذا لا يجوز، لا بد من قراءة القرآن. وعلى هذا فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة والترجمة في صفحة، أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة، حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. ثانيا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه، أي الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه. أن يكون عالما بمدلولة الألفاظ في لغته وبمدلولة الألفاظ في لغة القرآن حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه. وأما إذا كان ليس قويا فلا نترجم ولا يؤمن. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. نعم، عالم بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعني معنى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الغيبة وهكذا. فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا يجوز، لأنه ربما يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال هن بنطلون. نعم، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. لكن على كل حال لا بد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها. هناك شرط رابع لا بد منه، وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها، أن يترجم القرآن. لكن هل نقبل الترجمة من كل من ترجم القرآن وقال إن ترجمته؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة نأمن منه أن يحرف القرآن على عقيدته. فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. وإني أذكر لكم قصة وقعت عليه. نعم، لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار، ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله، وقال أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال أنا أترجم لك. فأعجبني شكله من دام، وأنه يعني رجل شيخ ذكر الله خير. بدأ يترجم لي، وكان الصوت يخرج من المنارة. في أثناء الترجمة وأنا أترجم وهذا يلاحقني، أنا أقرأ وهذا يلاحقني، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامك. إذا قلت هذا توحيد قال هذا شرك. نعم، وإذا قلت هذا واجب قال هذا حرام. المشكلة خلى ترجمنا، سبحان الله العظيم، هنروح من الحية لحية ثانية إلا بطل ما نتكلم إلا بالعربية، ما نفهم فليفهم ومن لا نفهم فلا علينا. نعم، حقيقة مشكلة الائتمان والثقة لا بد منها، لا بد منها، والعلم بمجموعة الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسان يريد أن يترجم لك، أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحيانا التفسير المترجم في القرآن يعني يشرف عليه حجة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء، أخطاء مهمة. كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة، عدم الأمانة، وإما عدم المعرفة. انتهى الوقت. باقي سبع. نعم، لا، اذا كان في العقيده ما انت نفسه ما يخالف يترجم الصلاه، يترجم الزكاه، الاخلاق، الاداب. اما ان يترجم العقيده ثم ينقل هذا النصراني الى اسلام محرف ما يصير. لكن يقول لا بس في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام لا معنى. نعم، ايش؟
يقال محاضرة او خطبة. هل يقرأ أول اللغة العربية ثم يترجم فقط مثلا المسلم للغة الأخرى؟ هل يجب عليه الخطبة أو المحاضرة مثلا للغة الأخرى؟
يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته؟ ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟
أول يقرأ باللغة العربية القرآن؟
لا لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذه ساعتها باقي خمس، أي باقي خمس صح. هذا الأول. نعم. ها؟ أي. لا مهلا. إن الحمد لله بلغة لغة لغة المخاطبين. نعم. أي نعم. اي ولا عاد هو العادي هو العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا الذي تسال عنه الان يعني معناه ان سفر لا 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 عاص بسفره يعني ان سفره محرم وليس المعنى عاص في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت فمثل الذي سافر الى مكه للعمره لكنه في اثناء السفر ارتكب محرما هذا عاص في سفره او عاص في سفره ها في سفره والذاهب الى بلاد خربه يريد ان يخرب هناك هذا عاصم بسفره نعم
شيخ في قوله تعالى وعدت لهم ما استطعت من قوة فسرنا باسم صم الرمل هل يجوز ان يفسر غير الامس تحت القابلية في
لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبين القوة الاكمل القوة الاكمل اي نعم يعني ان الرمي اكمل من من من, من السلاح الأبيض كما يقول لأن الرمي يقذف بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي
ذكرتم أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم تدبر بآيات تدبر آياته والتعاطف فيها فهل يلزم هذا أن تكون حتى آيات الأحكام يجب على المسلم أن يتعاطف فيها أو يكون فيها موعظة
الموعظة كيف مو معناها لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ التزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به فجعل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم يا أيوب
شيخ بالأمس أو قبله أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يتقن خمس لغات تقريبا يكتب بها
ايش؟
يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغته مختلفة أربع خمس يتقنها ويتكلم بها ويكتبها هذا اللي يدعو وأحيانا
هذا بارك الله
فيه
التعليم غير مستدنيه يجعل اللغه الاجنبيه محل اللغه العربيه ماشي
شيخ احيانا
يعني
يتعود
انه يعني
يتكلم
معناه
في
جنازه المهم هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغه اخرى للتعلم لا باس نعم لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسه بغير وضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم لا، إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكبر، فالحكم الأكبر.
قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قلنا أن هذه الآية استردها من قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قلنا أن هذه الآية استردها آية في مصدر غير متجانس.
نعم.
لماذا فسرها الصحابة وكان فسرها القرآن؟
نعم.
لماذا مع أن بما أنها تفسر القرآن فلماذا تفسرها الصحابة؟
في ايش؟
نعم.
بماذا فسروها؟
فسروها في قال ابن عباس: غير باغ ميتة ولا عاد في أهل.
زين. وبعد؟
وقيل: غير خالد عن الإمام ولا عاصم.
هذا تفسير الصحابة؟ نعم، ما هو الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم. ها؟ يعني ما عندك يتابعها تباعا، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني؟ يقول صفر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول، هل متتابع؟ فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي خلاص انت الوقت، لكن اذا نسيت طالب بحقك، الحق لك اذا نسيت طالب ابدا. احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الدرس الليلة نسأل: ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم. التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب، ترجمة القرآن حكمها أي؟ نعم. في تفصيل فصل.
إذا كان حرفيا
نعم فلا يجوز. أحسنت. إذا كان حرفيا لا يجوز. لماذا؟ عدل.
لأنه أولا فيه شروط، يعني لا يمكن وجوده، لا يوجد أن يوجد يعني لغة طابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن،
يعني الاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة حرفية غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب، هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذا ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير، كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذا هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم. طيب، اشترط شيء؟ نعم، أو ثلاثة. نعم، الأول الأول عالما باللغتين يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد تمام أن لا يجعل بديلا عن القرآن بحيث يترك القرآن ويأخذ هذا المترجم ويتلوه آناء الليل والنهار فهذا لا يجوز. شراف نو كذا طه ها هنا طيب بمعنى الفاظ الشرعي في القرآن حتى لا يفسرون بغير ما أراد الله. اي لا هذه الشروط الثلاثة للترجمة لكن متى يقبل هذا الذي يقول شرط القبول ان يكون المترجم مأمونا فلا نقبل ترجمة من انسان غير مأمون لاننا لا نثق به. نعم علاقة الترجمة بالتفسير أظنها واضحة لأن الترجمة في الحقيقة هي تفسير للمعاني. نعم
المشتهرون بالتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحارث إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بتفسير كلام الله لكن اشتهر منهم أناس كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن النقل عن الثلاثة الأولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافة ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه. ومن المشتهرين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فذكرنا الآن كم ستة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس كيف سبعة؟ نعم
أولا علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.
طيب لماذا اخترنا علي بن أبي طالب على بقية الثلاثة؟ لأن النقل عنه كثير. نعم
زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه
رضي الله عنه وعنها.
نعم
وش عندكم؟
نعم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب ولد قبل
أما كون أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس هو الأول على الإطلاق بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا ليتني معك إذ يخرجك قوم فأقر واعترف لكن ذلك قبل الرسالة. فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل لكن هل هو صحابي أو لا؟ هو آمن قبل الرسالة فإذا قلنا إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة. لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن، أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بذلك حين رآه نائم في المسجد وقد انفسر رداؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب، فلقب بذلك وكان أحب اللقب، نعم فكني بذلك وأحب وكان أحب الكنيتين إليه. نعم.
ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء فيه وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفرائض،
لأن موسى قال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون موسى في خلافته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة، بل هو بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة فقط. فإن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة.
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلف به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة.
الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وقولنا فيما زعموه لأن هذا هو الذي يذكرونه، ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهم يقولون لا ما هو صحيح. هو رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح على الخفين، والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون المسح على الخفين، فلذلك عبر بهذا التعبير فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء 1000 ركعة، وعدوا ذلك من مناقبه. وقالوا إن الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، أول آية نسيتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن هذا علي بن أبي طالب. والحقيقة أن هذا من المثال، كونه يصلي فيما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كيف تكون القراءة، كيف الركوع، كيف السجود، كيف القيام، كيف القعود؟ نعم، ولا أشد من النقل حركة مروحة السيارة، يعني شيء عجيب. قال لهم شيخ الإسلام في رده عليه في المنهاج، قال: إذا قلتم هذا فهذا من أكبر المثالع. وإذا كان الرسول قال للأعرابي إنك لم تصلي، هذا أيضا لم يصلي فلا تقبل صلاته. كذلك أيضا كونه يؤدي الزكاة وهو راكع، هل هذا منقبه أو مثلبه؟ مثلبه. الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة، في غير حال الصلاة، لأنها لا تفوت. كونه يتحرك ويأتي يهيأ له فقير يأتي إليه وهو راكع ثم يعطيه، هذا ليس من قبل. فالحاصل أنهم كما قال المؤلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه، وأكثر ما ذكره من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه، وله من المناقب ما هو أفضل منها وأعظم. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول،
وهذا معروف رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إيه نعم.
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
بأن يوضع
ترجمة كل كلمة بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربية وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
إذن الترجمة تنقسم إلى قسمين، حرفية ومعنوية. الحرفية أن تذكر ترجمة كل حرف بإزائه، فيقال مثل جاء أي كلام، جاء شرط، عبر عن جاء باللغة المنزية، جاء أي كيم. طيب لا محمد ما تغير الله. العلم نافع، من يعرف لغة غير عربية؟ الطيب يلا عبد القادر، ها تركية عطية هل عندنا نافذ؟ اي نعم. ايش فايدة العلم؟ قريب من اللغة العربية سبحان الله. نعم اي نعم، نافع بمعنى فائدة. نعم. طيب على كل حال الترجمة الحرفية أن تكتب كلمة بعدها معناها باللغة الأخرى، هذه ترجمة حرفية يراعى فيها الترتيب. الترجمة المعنوية أن تفهم معنى ثم تعبر عنه باللغة الثانية بقطع النظر عن مراعاة الترتيب أو شرح كل كلمة وحدها. أفهمتم؟ طيب الآن بعد أن عرفنا الفرق بين الترجمتين، ما حكم ترجمة القرآن؟ هل يجوز أن نترجم القرآن ترجمة حرفية أو أن نترجمه ترجمة معنوية؟ هنا يكون الجواب حكم
ترجمة القرآن. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. ب. وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. ج. تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين ترتيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء
طيب. الآن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة. لماذا؟ لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا قد يتعذر لأنه يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة، فالحروف اللغة العربية كم؟ 28، ومنها الضاد. الضاد لا توجد في اللغات الأخرى، الضاد لا توجد في اللغات الأخرى، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد. وهذا ليس بصحيح، لكن قصدي أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب، وإذا كان كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية وهي في بعض اللغات غير موجودة؟ الثاني، وجود أدوات المعاني في اللغة المترجمة إليها، أدوات للمعاني في اللغة المترجمة إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجمة منها، وهذه أيضا قد تكون متعذرة. أدوات المعاني ما هي؟ مثل أداة الاستفهام، أداة النفي، أداة التوكيد وما أشبه ذلك، هذه أدوات معاني. هل هذه الأدوات توجد في اللغة الأخرى مساوية أو مشابهة لما في اللغة العربية؟ قد يقال نعم وقد يقال لا، ما توجد. وإذا كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية وهي أن تكون كلمة إلى جانب الكلمة الأخرى؟ ثالثا، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، وهذا أيضا لا يمكن حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. الآن المعروف في اللغة العربية أن الخبر متأخر عن إيش؟ عن المبتدأ، وفي اللغات الأخرى مقدم، المضاف والمضاف إليه. في اللغة العربية المقدم المضاف، وفي غيرها المضاف إليه، ولهذا يقولون جاز خانة، يعني خانة جاز، لكن يقدمون. كذلك في الجمل تختلف الحركات. الآن حركات اللغة العربية صفة في الحرف، وفي غير العربية حرف مستقل. الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم لما هذه العزيزة آت محمد الوسيلة والفضيلة والأتى مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يحيى
أحسن الله عليك. قلنا في هذا الكتاب المبجل التسكير ترتيب الكلمات توقيفية للصحيح.
أي في القرآن؟
في القرآن
نعم.
فعلى هذا مثلا إذا قدم المصلي كلمة على كلمة هل تبطل صلاته؟
إذا كان عن غير قصد فإن لا تبطل، وإن كان عن قصد بطل. سليم. لغير نعم كلاهما ميتة فينظر. إذا أقول فينظر إذا كان أحدهما أكثر ضررا أو إذا كانت إحداهما أكثر ضررا فلا يتجنب. أقول بارك الله فيك ينظر لما هو أقل ضررا، والغالب أن التي ذبحت لغير الله أقل ضررا لأن الدم قد خرج منها، وذيك يمكن صار بها مكروبات سيئة. ها؟ كيف؟ لكن إذا اضطر الآن هو مضطر، فهل يأكل الميتة الجيفة المنتنة أو يأكل هذه التي ذبحت أخيرا حتى باقي حار؟ المهم أنه يأخذ بأقلهما ضررا. نعم، ثلاثة أقسام.
ستة ثانية وما خلف معنى مربا، لكن الآية تحتمل معنيين.
نعم.
الآية تتبع في مجتمع الذي.
نعم.
الذي من أسماء الموصولات وهي المعارف.
نعم.
وهي من المخصرات. يعني تدل على واحد معين. اختلاف التفسير يعني ليس من اختصاص، يعني أنه ليس من اختصاص هذا الاختصاص.
نقول الآية الآن الذي اسم موصول، كل اسم موصول فهو للعموم ولا كان مفردا. قال الله تعالى: والذي شاء يستدر وصدق به أولئك هم المتقون، وهذا جمع، فاسم موصول وإن كان مفردا للعموم. فمن ها ولكنه مبهم، مبهم مو معين. فمن الذي آتاه الله آياته فاستلقى منها؟ أحد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان. نقول هذا الاختلاف على سبيل التمثيل، لأنه لا يتنافى، فالآية شأنها في لهما. نعم. لا لا لا، التعيين في الغالب ليس مراد، لا في الأحاديث ولا في الآيات. المهم المعنى. ولذلك تجد بعض الآيات فيها وصف يقول محدد المفسرون هو لفلان، كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كثير من المفسرين قال المراد بذلك أبو بكر، نقول لا، أبو بكر أول من يدخل في هذا لا شك من الصحابة، لكن هي عامة.
إننا في جماعة تركيا هم كلهم قرآنيون، هم يتركون السنة ويقصون القرآن بس، ويقصون الآيات في لغة عربية مثلا صلاة في مرضوة، ولا يصلون لكنهم صلاة مرضوة ويدعون الله في أي وقت من
غيرهم. ومن شذ يكفرون لا شك، لأن هؤلاء جحدوا وجوب الصلاة، قالوا المراد بالصلاة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسلمين. كل المسلمون يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى المراد بالصلاة الخمسة. ثم كونهم قرآنيون ما يصدقون بذلك، لأن القرآن يأمرنا أن نصدق الرسول ونعمل بقوله وفعله ونتأسى بفعله.
يقول في السنة ما
فيها
كثيرة، ما
نستطيع
ما هذا
وهذا. حينئذ نادوا على أنفسهم بالجهل، وإذا كانوا جاهلين يتعلمون. المهم أن هذا من 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 سبل الشيطان. انت الوقت الآن دروس التفسير.
وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
إذن الترجمة الحرفية محرمة، هذا إذا قلنا بإمكانه، لكن على القول الأول الذي عليه الجمهور يقولون إنه إيش لا يمكن، لا تمكن الترجمة الحرفية، وذكرنا التعليلات. لكن من العلماء من يقول يمكن الترجمة الحرفية، نعم، في بعض آيات أو نحوها، ولكن نقول هي محرمة ولو أمكن. جملة معترضة ما نزيد كما في بعض الأدلة. يقول إنه لا يمكن، لأنه تحرم الترجمة الحرفية. لماذا؟ لعلل. أولا لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، وهذا صحيح، لا من جهة التقديم والتأخير، ولا من جهة حروف المعاني والتوكيد، ولا من جهة الإضافات والتقديم والتأخير، ولا أن تؤثر في النفوس كتأثير القرآن العربي المبين. صحيح، هذه العلة الثانية. والقرآن إنما نزل واعظا للقلوب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء إيش لما في الصدور، ولأنه لا ضرورة تدعو إليها. لماذا؟ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. فلأجل هذه العلم الثلاث صارت الترجمة الحرفية إن أمكنت صارت حراما. نعم.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس.
صحيح، يعني مثلا كلمة يعني غريبة ترجمها لإنسان كلمة واحدة فقط دون مراعاة التركيب فهذا ضرورة ولا بأس، كما لو كانت كلمة عربية تخاطب بها إنسان عربيا لكن لا يعرف معناها تقول معناها كذا وكذا. نعم.
وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إذن الترجمة المعنوية في القرآن الكريم حكمها في الأصل عجيب الجميع
الجواب
جائز، حكمها في الأصل جائز، لكن إن توقف إبلاغ الشريعة عليها صارت الترجمة واجبة، لأن إبلاغ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك نقول ترجمة الخطبة يوم الجمعة واجبة، لأن غير الناطقين باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول أبدا. إن كان الخطيب حيا ينفعل ويتحرك وكأنه منذر الحجاج يقول صباحكم ما أسلاكم فهم ينفعلون، بناء على أنه أي خطيبا فعل. وإذا كان يقرأ هكذا هدا فإنهم لن يستفيدوا إطلاقا. واضح يا جماعة؟ إذن نقول إذا كان يتوقف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة واجب. لماذا؟ لأن إبلاغ الشريعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا تجعل بدينا عن القرآن بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية ولا يقرأ القرآن، فإن هذا لا يجوز، لا بد من قراءة القرآن. وعلى هذا فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة والترجمة في صفحة، أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة، حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. ثانيا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه، أي الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه. أن يكون عالما بمدلولة الألفاظ في لغته وبمدلولة الألفاظ في لغة القرآن حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه. وأما إذا كان ليس قويا فلا يترجم ولا يؤمن. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. نعم، عالم بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، يعني معنى الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الغيبة وهكذا. فإن لم يكن عالما بذلك فإنه لا يجوز، لأنه ربما يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال هن بنطلون. نعم، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. لكن على كل حال لا بد من أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها. هناك شرط رابع لا بد منه، وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فالشروط الثلاثة الأولى لحكم الترجمة إذا أراد الإنسان أن يترجمها، أن يترجم القرآن. لكن هل نقبل الترجمة من كل من ترجم القرآن وقال إن ترجمته؟ لا، لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة نأمن منه أن يحرف القرآن على عقيدته. فإن لم يكن مأمونا فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. وإني أذكر لكم قصة وقعت علي، نعم، لتأخذوا منها عبرة. كنا نحدث الناس في المطار في أيام الحج في مسجد المطار، ونتكلم باللغة العربية، وجاءني رجل شيخ محترم في هندامه وشكله، وقال أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، قال أنا أترجم لك. فأعجبني شكله من دامه، وأنه يعني رجل شيخ، ذكر الله خير. بدأ يترجم لي، وكان الصوت يخرج من المنارة. في أثناء الترجمة وأنا أترجم وهذا يلاحقني، أنا أقرأ وهذا يلاحقني، دخل علينا رجل قال هذا الذي يترجم لك تراه ضد كلامك، إذا قلت هذا توحيد فهذا شرك، نعم، وإذا قلت هذا واجب فهذا حرام. المشكلة خلى ترجمنا، سبحان الله العظيم، نروح من الحية لحية ثانية إلا بطل ما نتكلم إلا بالعربية، من فاهم فليفهم ومن لا يفهم فلا علينا. نعم، حقيقة مشكلة الائتمان والثقة لا بد منها، لا بد منها، والعلم بمدلولات الألفاظ لا بد منه. لو أن إنسان يريد أن يترجم لك، أن يترجم لك في العقيدة وهو لا يعرف، عنده علم غزير في الفقه لكن ما يعرف العقيدة، علم العقيدة، هل هو مأمون؟ ليس بمأمون وإن كان حسن النية، لأنه ما يعرف في العقيدة ألفاظ واصطلاحات لا توجد في الفقه، وكذلك بالعكس. فالمسألة خطيرة، ولهذا تجد أحياناً التفسير المترجم في القرآن يعني يشرف عليه حجة من العلماء، وإذا تداوله الناس وجدوا أخطاء، أخطاء مهمة. كل هذا ناتج عن إما عدم الثقة عدم الأمانة، وإما عدم المعرفة. انتهى الوقت. باقي سبع. نعم. لا، إذا كان في العقيدة ما أنت نفسه. ما يخالف يترجم الصلاة، يترجم الزكاة، الأخلاق، الآداب. أما أن يترجم العقيدة ثم ينقل هذا النصراني إلى إسلام محرف ما يصير. لكن يقول لا بس في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام لا معنى. نعم. إيش؟ يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟
الأول يقرأ باللغة العربية القرآن.
لا لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم. لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذه ساعتين باقي خمس، أي باقي خمس صح. هذا الأول. نعم. ها؟ أي لا مهلا إن الحمد لله بلغة لغة لغة المخاطبين. نعم. أي نعم. أي ولا عادل ولا العادي ولا العاصي بسفره ولا في سفره، والفرق هذا الذي تسأل عنه الآن. يعني معنى أن سفر، لا لا لا، عاص بسفره يعني أن سفره محرم، وليس المعنى عاص في سفره. ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر، والعاصي في سفره يقصر. فهمت؟ فمثلا الذي سافر إلى مكة للعمرة لكنه في أثناء السفر ارتكب محرما، هذا عاص في سفره أو عاص في سفره؟ ها؟ في سفره. والذاهب إلى بلاد خربة يريد أن يخرب هناك، هذا عاصم بسفره. نعم.
شيخ في قوله تعالى وعدت له ما استطعت من قوة فسر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يفسر غير الأمر تحت القادرية في عصرنا؟
لا، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الأكمل، القوة الأكمل. أي نعم، يعني النظمي أكمل من السلاح الأبيض كما أقول، لأن الرمي يقذف بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه. فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي.
ذكرتم أن الحكمة من إنزال القرآن الكريم التدبر بآيات تدبر آياته والاستعاضة ما فيها، فهل يلزم هذا أن تكون حتى آيات الأحكام يجب على المسلم أن يتعاطى ما فيها أو يكون فيها موعظة؟
الموعظة بارك الله فيك مو معنى لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك، الاتعاظ التزام الأحكام. ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به، فجعلها لموعظة. فالتزام الأحكام اتعاظ لا شك، يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا. نعم يا أيوب.
الشيخ بالأمس أو قبله أو قبله لما افتينا يعني بحرمة رطانة لغة غير المسلمين، شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يتقن خمس لغات تقريبا يكتب بها.
ايش؟
يعني الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغتين مختلفة أربعة خمس يتقنها ويتكلم بها ويكتبها، هذا اللي يدعو. وأحيانا يعني يعلم ناس أيضا لا يعلمون، هذا في بس
هذا بارك الله فيه التعليم غير مستدنيه يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ماشي. شو أحيانًا
يعني يتعود
إذا إيش
يعني يتكلم مع ناس
يجلسون
الآن
المهم هذا شيء هذا له غرض صحيح، يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بأس. نعم.
القرآن مترجم
لا. القرآن المترجم لا يقبل حكم القرآن غير المترجم، فيجوز مسه بغير وضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره. نعم. لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكبر، فالحكم الأكبر.
قلنا أن هذه الآية استردها آية عمل القرى في مصر غير المتجانب.
نعم.
لماذا
يفسرها الصحابة
وكم
يفسرها القرآن؟ نعم. لماذا
مع
أن
بما أنها
فسرت
القرآن
لماذا
يفسرها الصحابة؟
في
إيش؟ في الغرب في غير متجانب.
نعم. لماذا فسروها؟
فسروها في
قرن
العباس غير مالك في قرن عدن. زين.
وبعد؟
أقيل غير
خالد
عن الإمام
والعاصم. هذا الصحابة؟ نعم صحيح، ما هو من الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها بالمعنى الأول. نعم. ها؟ يعني ما يتابعها تباعا، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته قلت وين الثاني؟ يقول صفر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول، هل متتابع؟ فهمت الآن؟ نعم. انت هذا عندي لكن اذا نسي الطالب بحقك الحق لك، اذا نسي فطالب ابدا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم. التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أي نعم في التفصيل فصل نعم فلا يجوز. أحسنت. إذا كان حرفيا لا يجوز. لماذا عدل؟
لأنه أولا فيه شروط يعني لا يمكن وجوده، لا يوجد أن يوجد يعني لغة طابقة عربية نفس الحروف والكلمات وأشياء لا يمكن،
يعني اختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة الحرفية غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم. إذا ترجمة كلمة واحدة لا تدخل بهذا الموضوع لأنها تشبه التفسير، كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل. ما حكمه؟ إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذن هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إبلاغ الشرع فهي نعم. طيب اشترط شيء؟ نعم، أو ثلاثة. نعم الأول، الأول عالما باللغتين، يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد تمام، أن لا يجعل بديلا عن القرآن بحيث يترك القرآن ويأخذ هذا المترجم ويتلوه آناء الليل والنهار، فهذا لا يجوز. شراف ما هو كذا طه ها هنا هنا آه. طيب بما أن الفاظ شرعية في القرآن حتى لا يفسرون بغير ما أراد الله. أي لا، هذه الشروط الثلاثة للترجمة، لكن متى يقبل؟ هذا الذي يقول شرط القبول أن يكون المترجم مأمونا، فلا نقبل ترجمة من إنسان غير مأمون لأننا لا نثق به. نعم، علاقة الترجمة بالتفسير أظنها واضحة، لأن الترجمة في الحقيقة هي تفسير للمعاني. نعم.
المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحارث إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بتفسير كلام الله، لكن اشتهر منهم أناس كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن النقل عن الثلاثة الأولين قليل لأنهم مشتغلون بالخلافة، ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير في معاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن يفسروه. ومن المشتهرين أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فذكرنا الآن كم؟ ستة، الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس، كيف سبعة؟ نعم.
أولا علي بن أبي طالب، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.
طيب لماذا اخترنا علي بن أبي طالب على بقية الثلاثة؟ لأن النقل عنه كثير. اي نعم.
زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها.
نعم. رضي الله عنه وعنها.
نعم.
وش عندكم؟
نعم. وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل
أما كون أول من آمن به من قرابته هذا هو الصواب. أول من آمن به من قرابته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الأول على الإطلاق، بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر، بل قبل أبي بكر ورقة بن نوفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص على ورقة ما رآه من الوحي آمن به وقال ليتني كنت فيها جدعا، ليتني معك إذ يخرجك قوم، فأقر واعترف، لكن ذلك قبل الرسالة. فلهذا نقول أول من آمن بنبوته من الرجال هو ورقة بن نوفل. لكن هل هو صحابي أو لا؟ هو آمن قبل الرسالة، فإذا قلنا إنه إن من آمن به نبيا فهو صحابي صار صحابيا، وإن قلنا لا يكون صحابيا إلا حيث توجه إليه الدعوة وذلك بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من الصحابة. لكن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة هو أبو بكر، كما أقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من قرابة الرسول فأول من آمن به علي بن أبي طالب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أولاده الحسن، أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كناه بذلك حين رآه نائم في المسجد وقد انفسر رداؤه وعلق التراب بجنبه من عرقه، قال قم أبا تراب، فلقب بذلك وكان أحب اللقب، نعم، فكني بذلك وأحب وكان أحب الكنيتين إليه. نعم.
ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء فيه وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل،
لأن موسى قال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي اخلفني في أهلي، فكان منه بمنزلة هارون موسى في خلافته في أهله لا في الخلافة المطلقة كما زعمت الرافضة، بل هو بمنزلة هارون من موسى في هذه الخلافة فقط. فإن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وعلى هذا فهي خلافة مخصوصة مقصورة. نعم.
نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلف به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة.
الروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه، وقولنا فيما زعموه لأن هذا هو الذي يظهرونه، ولكن حقيقة الأمر أنهم يخالفونه في أشياء. فهو رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهم يقولون لا ما هو صحيح. هو رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح الخفين، والروافض لا يقبلون هذا ولا يرون المسح الخفين، فلذلك عبر بهذا التعبير فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. ومن ذلك أنهم قالوا إنه رضي الله عنه كان يصلي فيما بين صلاة المغرب والعشاء 1000 ركعة، وعد ذلك من مناقبه. وقالوا إن الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، أول آية نسيتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن هذا عليه انحطاط. والحقيقة أن هذا من المثال، كونه يصلي فيما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، كيف تكون القراءة، كيف الركوع، كيف السجود، كيف القيام، كيف القعود؟ نعم، ولا أشد من النقل، حركة مروحة واحد السيارة، يعني شيء عجيب. قال لهم شيخ الإسلام في رده عليه في المنهاج، قال إذا قلتم هذا فهذا من أكبر مثاله. وإذا كان رسول قال للأعرابي إنك لم تصلي، هذا أيضا لم يصلي فلا تقبل صلاته. كذلك أيضا كونه يؤدي الزكاة وهو راكع، هل هذا منقبة أو مثلبة؟ مثلبة. الزكاة تؤدى في غير وقت الصلاة، في غير حال الصلاة، لأنها لا تفوت، يكون يتحرك ويهيأ له فقير يأتي إليه وهو راكع ثم يعطيه، هذا ليس من قبل. فالحاصل أنهم كما قال المؤلف عدوا من مناقبه ما هو في الواقع من مثالبه، وأكثر ما ذكره من المناقب هو في غنى عنها رضي الله عنه، وله من المناقب ما هو أفضل منها وأعظم. نعم.
اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول،
وهذا معروف رضي الله عنه بأنه من أذكى الرجال ومن أعقل الرجال أيضا، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظمه ويجله ويتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. المعضلة يعني المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان وتقطع تفكيره، يقول يتعوذ من هذه المعضلة إذا لم يكن لها أبو حسن، فإن كان لها أبو حسن انحلت. إيه نعم.